في
قبته يوجد قبر، لكن بينه وبين قبر جدار المسجد.
نعم.
وأيضا في الخلف تحت درج يكون في قبور.
أما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال إنه لا يكفر الصلاة ولا يجوز أن يبنى قبر هذا المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصل، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها. والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به، أما إذا كان في سعة فأمر الله واسع. يعني هم آخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما فيه شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر مهما كان. نعم. إيش يجب هدمه؟ نعم يجب أنه. نعم.
فاضية.
فما في أحد يطالب بالإيجار يعني خوفا من أنفسهم طرفوا، مع أنهم بنوا بأموال، فالحكومة يأمر يعني جيشه أو أقرباء وكذا يعني شيعته أنه يسكنوا في هذه البيوت.
أي حرام.
أنا هذا البيوت كان بنوا بأموال.
أنا فاهم فاهم. المهم هذا حرام، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال المسلم قهرا. وقتال. نعم. ايش؟ اي نعم، لكن لو عادوا وقالوا نريد بيوتنا. اذا عادوا فلهم بيوتهم. لا الان. الان. ما يجوز. نعم. 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 هذه باطلا لا تبطل الصلاة، باطلا لا تبطل الصلاة، وظاهرا يجب تجنبها، لأن العامة لا يفرقون بين الوهم والحقيقة. نعم. لا ما نقول حرام، نقول إن سكناه بقاؤه حرام، لكن كف ما دام يكتسب عن طريق مباح بالبيع والشراء مباح هو حلال، أبد ما يكون حرام. نعم. الوقت هذا أذن لي أحد.
الصلاة الكريمة.
إيش؟
الصلاة الكريمة.
نعم.
هل
لا الصلاة بالكنيسة جائزة إلا إذا كان فيها صور، أما إذا لم يكن فيها صور فهي جائزة، أو يكون فتنة الصلاة فيها بحيث يظن العامة أنها من بيوت الله عز وجل وأننا راضون عنها. لكن كملنا الخمس فوائد من الخمس، وش آخر ما أكتب نعم بس طيب نقتصر على ما ذكر المؤلف لنكمل فوائد الحديث. نعم. ومن فوائد الحديث تمام سياقه إحلال الغنائم لهذه الأمة وهي ما أخذ من أظن شرحناها أول خلاص في هذه الأمة، وكانت في الأمم السابقة، وكانت الأمم السابقة تجمع يتبوه مكتوبة هذه. طيب كيف تقول؟ طيب زين. نعم نعم مكتوبة. إذا من فوائد الحديث أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، بقوله أدركته الصلاة، ومن فوائده الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها. ذكرنا في الكلمات أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وتقديره في الرجل بناء الأغلب لا لازم ما ذكر في الشرف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء أن يصلي بالتيمم، وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت. قوله أدركت الصلاة، وقال بعض أهل العلم إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير، وله حظ من النظر لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سنة، واستعمال الماء عند وجوده واجب، استعمال الماء عند وجوده واجب. ومن فوائده أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريبا، بقوله فليصلي ويعبده قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أظن أنا نسيت، هل نحن في العادة نملي عليكم ولا نمشي؟ ها نمشي، أجل هذه فضل غير مقصود. طيب نعم بس يتأخر كثير. نعم أيوة ممكن. نعم إيه نعم هذا نقبة كان الحمد لله. من فوائد الحديث إذن نبدأ من جديد على عدد من فوائد الحديث حل الغنائم لهذه الأمة بقوله وحلف الغناء. ومن فوائده جواز النفس في الأحكام، سواء كان ذلك باعتبار النبوات أو باعتبار الشريعة الواحدة، يعني باعتبار الشرائع أو باعتبار الشريعة الواحدة. ومن فوائده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشفاعة بقوله ورضيت الشفاعة. ومن فوائده إثبات الشفاعة، والعلماء رحمهم الله بل هذه الأمة اتفقوا فيما أعلم أن الشفاعة العظمى ثابتة، يعني قال بذلك السني والبدعي. أما الشفاعة في أهل الكبائر فعند المعتزلة والخوارج لا تثبت، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا يمكن أن يشفع فيه، والصحيح أنها ثابتة، ولذلك أدلة معروفة في كتب العقائد. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله وكان وبعثت إلى الناس عاما. ومن فوائده أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن، لأنه لو جاز ذلك لم تكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عام، لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف الأحوال، يعني ما علم من الشرع أنه تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الشرع باختلاف الأحوال. وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تنسخ. ومن فوائدها أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فإن قال قائل أليس نوح بعث إلى الناس جميعا؟ قلنا لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا قومه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. ففي هذا الحديث تخصيصا عن حديث جابر السابق، الأول قوله تربتها، والثاني قوله إذا لم نجد الماء. فأما الأول فهو قيد غير مراد، وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم في حكم وافق العام لا يقتضي التخصيص. اللهم إلا إذا كان التقييد بمعنى يختص به فحينئذ يقتضي التخصيص. وهذا كلمة التراب ليست وصفا تتغير به الأحكام، وإنما هو لقب سمي التراب لأنه تراب، ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر. وأما الثاني إذا لم يجد الماء فهذا القيد لا شك أنه معتبر بنص القرآن لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يضاف من فوائد هذا الحديث يضاف إليه أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء، ولكن لو قال قائل إذا وجد الماء ولم يجد ثمنه وليس ملكا له، ليس الماء ملكا له وليس عنده ثمن يشتري به، فهل نقول إنه كعدم الماء؟ الجواب نعم، لأن عدم ثمن الماء كعدم الماء. فإن قال قائل فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ فالجواب لا، لا يلزمه، لما في ذلك من المنة، هكذا قال العلماء. وبناء على هذا التعليل نقول إذا وهبه له من لا منة له عليه كأبيه وابنه لزمه القبول، وأما إذا وهبه أجنبي فإنه لا يلزمه، لأنه ربما في يوم من الأيام يمن عليه بذلك فيخجل. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الثمن؟ فالجواب نعم يلزم، لأنه لا يصدق عليه أنه عادل. فإن قال قائل وهل يلزمه استعارته؟ طيب إذا قال يمكن استعارة ما يحصل به المال كالدلو والرشاء وما أشبه ذلك، فالجواب أنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يمنع عليه بذلك فإنه لا يلزم. أما إذا كان يستعير من شخص قد علم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء فهنا يلزمه لعدم وجود العلة التي هي المنة. وعن علي عند أحمد رضي الله وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، وهو قريب من حديث حذيفة وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة أن التيمم مطهر كما سبق، وإذا كان مطهرا لازم أن يكون إيش رافعا للحدث، وهذا هو ما يقتضيه دلالة القرآن والسنة. فالقرآن قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم، والسنة كما ترى وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بأنه طهور، والطهور ما يتطهر به. وبناء على هذا القول لو تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد الوقت، لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله أن يصلي به، ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل، لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيح وهو البرد إن كان التيمم لمرض، ووجود الماء إن كان التيمم لعدم. ثم قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم
لأكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الإسلام، الله سوف يعز الإسلام بي وبهذا الشيخ بإذن الله.
قال مالك رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمضغت في الصعيد كما تمضغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله عن عمار بن ياسر قال بعثني، بعثني بمعنى أرسلني، فالبعث يكون بمعنى أرسال، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلنا. وقوله في حاجة لم يبينه، إما لأن الذي ينبغي للإنسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاة الأمور ألا يبينه، لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها، أو لسبب من الأسباب. فأجنبت أي أصابتني جنابة، وجنابة تكون في واحد من أمرين إما بالجماع وإما بالإنزال، والظاهر أنها كانت بالاحتلال يعني التي وقعت من عمار بن ياسر. فلم أجد الماء، وذلك بعد طلبه. قال العلماء إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، وقد يكون التعبير بقول لم أجد الماء لأنه عالم بأنه ليس حوله ماء فيصح أن يقول لم أجد الماء وإن لم أطلب. فتمرأت في الصعيد أي تقلبت، تمرق التقلب على اليمين والجنبين الأيمن والأيسر والبطن والظهر كما تتمرق الدابة، وهذا التشبيه للبيان وليس للتقدير، لأنه لا يمكن أن يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو أيضا لإقامة عباده، لكنه للبيان لئلا يظن الظان أنه تمرق في بعض جسده بل في كله، كما تمر الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ذكر أنه أصابته جنابة وأنه تمرق بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء، فكما أن الماء يعم جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيدك، يكفيك أي عن التمرد، ويحتمل أن المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمرغت من أجله أن تقول بيديك هكذا. هنا أطلق القول وأراد به الفعل، لأن اليد لا تقول، القول باللسان، لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل بيديك هكذا. ثم فسر هذا المجمل ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين يعني هكذا، هذا الشمال يمسح على اليمين وظاهره أنه على كل كف ظاهره وباطنه، وظاهر كفيه، ولهذا قال وظاهر كفيه، إذن مسح الشمال على اليمين من الباطن وظاهر الكفين من الظاهر، ووجهه يعني ومسح وجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض، ولكنها لا تعارض رواية مسلم، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، وإذا قيدت فقيدت بما قيدت به، فإذا قيل يده إلى الكف صارت اليد كل العضو، يده إلى المرفق صارت إلى المرفق، يده فقط صارت الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما صار المراد بذلك الكفين فقط. وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، وكأنه والله أعلم عالق بهما تراب كثير، فنفخ ليتساقط بعض ما على، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي هذا الحديث في هذه الرواية للبخاري زيادة النفخ، نفخ بهما، وفي أيضا خلاف مخالفة الترتيب، فإن سياق مسلم أنه مسح اليدين قبل الوجه، وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين، وسياق رواة البخاري هو الذي يوافق القرآن، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون البدء بالوجه لأنه أشرف، ولأجل أن يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء، فإن الترتيب في الوضوء الوجه قبل اليدين. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز بعث الغير في حاجة، فإن كانت دعوة أو قتالا أو ما أشبه ذلك فهي عبادة، وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة، وهذا لا ينافي كراهة السؤال أي سؤال الغير، لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المنة تكون منك عليه وليس منه عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصبيح بما يستحيى منه عند الحاجة لقوله فأجنبت، وهذا قد يستحي من الإنسان أن يقول الإنسان إنه أجنب، لكن إذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فإنه لا بأس به وقد يكون واجبا. ومن فوائده أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، بقوله فلم أجد الماء، وهذا كإقامة الدليل على جواز التيمم. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى القياس مساواة الفرع للأصل. وجهه أنه قاس طهارة التراب على طهارة الماء فتمر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مشروط بما إذا لم يتمكن من الوصول إلى النص، فإن تمكن لم يجوز، أما إذا لم يتمكن فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه. ومن فوائده أنه لا قياس مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل قياس عمار بن ياس رضي الله عنه. ومن فوائده أن من اجتهد فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما سبق من صلاة، ولو أمره لنقل لأهميته. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأن نقول هذا مهم، وإذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان الرسول أمره بها مع أنها أهم. وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهادا بلا تفريط وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، وهذا له شواهد وله أصول، منها المرأة التي كانت في الصحابة حيضة شديدة ولا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنها بانها الأصل، وهو أن الأصل في الدم إيش؟ أنه حيض، الأصل أنه حيض ولا تصلي حائض. أما إذا كان مجرد خرج غير مبني على أصل أو كان هناك تفريط فإن عليه الإعادة. فمن التفريط مثلا لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل ويتيقن فإن عليه الإعادة، لأنه قادر على تصديق اتجاهه. أما إذا لم يكن تفريط فلا إعادة. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التطهير تيمم عضوان فقط، وهما الوجه واليدان، وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضوء، فالوجه أشرف من الرأس واليدان أشرف من الرجلين. ولهذا كفى في التعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب، فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط هما أشرف أعضاء الوضوء، هما الوجه واليدان. ومن فوائد هذا الحديث أن طهارة التيمم وطهارة الجنابة أن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة سواء، يعني من فوائده أن الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. ومن فوائد الحديث أنه لا يكرر المسح في التيمم، يعني حديث عمار ليس فيه أن الرسول كرر، قال العلماء وهكذا كل منسوح فإن تكرار مسحه مكروه لأن فيه نوع مضادة للحكم الشرعي، إذ أن الشارع إنما جعل تطهيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيل فيكون فيه نوع مضاد. وعلى هذا كل شيء يمسح فتكراره فتكرار مسحه مكروه، الرأس يكره تكرار مسحه، الخفان يكره تكرار مسحهما، الجبيرة يكره تكرار مسحها، التيمم يكره فيه التكرار. ومن فوائد هذا الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر إلا ضربة واحدة وأكدها أيضا فقال ضربة واحدة. فهل يستفاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر؟ ربما يستفاد، ربما يستفاد من ذلك أن المستعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر، لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه ومسح الكفين كلتين أو كليه. أما الفقهاء الذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز التطهير به فيقولون يمسح الوجه بالأصابع هكذا ثم يمسح الكفين بالراحة، ولا شك أن هذا التكلف لم تأتي به السنة. فإما أن يقال إنه يستفاد منه أن الماء المستعمل في طهارة واجبة، أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، وإما أن يقال إن طهارة التيمم يراعى فيها التخفيف، على أن الأصل الذي ذكرناه على القول الراجح لا ينتقل فيه الماء من الطهورية إلى الطهارة، وأن الماء المستعمل برفع الحدث طهور مطهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب الوجه في مس التيمم بقوله ووجهه، وفيه نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط، والواجب يمسح الوجه كله من منابت الشعر إلى أو من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن بقوله وجهه، لأن هذا كله يسمى وجهه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية النفخ بعد الضرب، لكن نقول إن هذا مقيد بما إذا علق به ماء تراب كثيف. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن غسل جنابة عن جنابة أو كان عن حدث أصغر، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب، لكن ظاهر الأدلة وجوب الترتيب مطلقا، ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة. الصواب وجوب الترتيب، لكن هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ الظاهر هذا أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في كل شيء، طيب. إذا قال قائل من أين لكم أصول الترتيب؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، هكذا أخرجه مسلم، وفي رواية في السنن قال ابدأوا بما بدأ الله به. فإن قال قائل وهل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على البساط ونحوه؟ فالجواب إن كان فيه تراب جاز ذلك، لأن التراب الذي فيه جزء من الأرض، وإن لم نكن فيه تراب فالظاهر أنه لا يجوز. فإن قال قائل إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف، نقول يسقط عن التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود تراب. جاء وقت الأسئلة الآن. نعم لا، يقول في الجواب عن رواية مسلم أن هذا من باب الترتيب الذكر بالخبر لا الترتيب الحكم، لأن رواية البخاري توافق القرآن فهي أولى بالاعتبار، وتحمد رواية مسلم على لأن لا نقول بالتعارض على أنه ترتيب ذكري خبري. نعم
نعم الشيخ، ما أمر النبي ما أمر
في صلاة هذا إذا كان في الحال، إذا كان في الحال، أما شيء مضى فلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاة الحاضر، ولم يأمر بإعادة الماضي. هي معلوم الجدران إذا كان فيها تراب أو كانت أصلها من الطين يتمم عليها، هذه ما أدري أصلها طين هذا لا أظن هذا بول. نعم هذه بول مثل الفراش، إذا كان فيها تراب فلا بأس. نعم لا ما لا أظن أنك تعمل كافي، لأن متعمد الترك قد ترك عن بصيرة، وذاك لا لا مو عن بصيرة لكنه أخطأ في عدم التعلم. لا لهذا سيأتينا شرح الحديث الذي بعده. نعم نعم أي ما عدم النقل فيما لا بد من نقل، يعني فإذا مثل السؤال إذا جاء الجواب مجمل بدون تفصيل وما أشبه ذلك، وهي غير مضطربة في الموضوع لا تعتبر في كثير من المسائل، لكن هذه ينظر إلى سياق الكلام. نعم كيف؟ نعم يعني في البعد عن الماء، في البعد عن الماء ما شق الوصول إليه. نعم قد يفوت مصالح، قد يفوت بهذا مصالح. نعم والله ظهر لهم الحق يعني. لهم التأمل فينا أو تفويت المصارف. نعم لا يصلي بلا شيء، يصلي بلا شيء، لكن بقي أن يقال أن الفقهاء رحمهم الله يقولون في الذي لم يجد ماء ولا ترابا يقتصر على الواجب فقط، الفاتحة سبحان الله العظيم بالركوع مرة سبحانك إلى مرة رب اغفر لي مرة، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه إذا جاءت إجازة الصلاة جاز كل ما يسن فيها. نعم سليم أي هذه من تلك المسألة يا سليم؟ من أين جاءتك هذه؟ هو على كل شيء واحد، يعني الفرش في الخيمة وفيها تراب، الظاهر من الأولى أن يتيمم على الأرض أولى من التراب من الفراش اللي فيه الغبار. لا هو من قوم لا مو من قوم موسى، لكن الأرض واحدة، الأرض واحدة فله حكم قوم لما أدهم العون ليس من بني إسرائيل. نعم تخليل الأصابع ذكر الفقهاء أنه واجب، وهذا بناء على أنه لا بد أن يصل التراب إلى جميع الكف، وظاهر السنة خلاف ذلك. وإن خلل فهو أفضل بلا شك. هنا يسن يسنه بتأكد. إيه نعم نعم إيه نعم ما عندك تراب إيه سيم عليه نعم الله أكبر. نعم سم نعم نعم يعني. نعم التيمم مو
نعم
نعم نعم لا أصلا
ليس من الصعيد الطيب
نعم
من
قبل أنه ليش طاب كون المم التراب ما في جعلت تربتها لنا طهورا وهذا التراب الغبار من التراب لا مهمه معناها ليس متعين الأرض مهما كان يتيمم عليها إذا لم يجد الأرض أن يتيمم عليها إذا كانت مصلوبة بالفراش ما بقي للتراب أليس كذلك؟ أنت لا تجدك جالس لا خلاص قاضي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عمار بقي من فوائده أليس كذلك؟ ها؟ إيش؟ بقي من فوائده من فوائده من فوائده وصلنا إلى إطلاق القول على الفعل ها؟ وصلنا إلى هذا طيب هل ذكرنا أنه من فوائده أن التيمم ضربة واحدة من فوائد حديث عمار أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حدث الأصغر لأن قضية عمار تيمم في الجناب وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه خلاف قديم ومن خالف فيه قديما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه خالف في ذلك وقال إن على الجنوب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل وناظره عمار في ذلك لأن عمر كان مع عمار حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره هذا ذكر عمار عمر هذه القضية ثم قال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلك قال لا حدث نوليك ما توليت فحدث به فصار يحدث به ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد والحمد لله على أنه يجوز التيمم للجنب ولمن حدثه حدث أصغر ومن فوائد رواية البخاري أتينا بها فوائد رواية البخاري طيب وأتينا أيضا بأن التيمم بالكفين فقط طيب ناخذ درس جديدا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه نعم قولها التيمم ضربتان يعني أنه لا بد من ضربتين لأن مثل هذه العبارة تفيد الحصر التيمم ضربتان فجعل ذات التيمم ضربتين وقوله ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. أما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت أنه يمسح بالتيمم، وأما اليدين فقال وضربة لليدين إلى المرفقين، فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الكثيرة، حديث عمار وغيره، وأنه أن التيمم يكون في الكفين فقط، وهو أيضا ظاهر القرآن. وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال المؤلف وصحح الأئمة وقفه. الأئمة يعني بذلك أئمة الحديث، ولا يلزم أن يكون المراد أئمة الفقه، لأن إمام كل أحد وكل فن من له قدم فيه وأتباع عليه، فيكون الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة ولكن أئمة الحديث. وقفه أي كونه عن قول عن ابن عمر نفسه، أئمة الحديث، ولازم أن يكون المراد أئمة الفقه، لأن إمام كل أحد وكل فن من له قدم فيه وأتباع عليه، فيكون الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة ولكن أئمة الحديث. وقفه أي كونه عن قول عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن موقوف عندهم وما انتهى إلى من؟ إلى الصحابي إذا لم يثبت له حكم الرفع. هذا الموقف ما انتهى إلى الصحابي إذا لم يكن له حكم الوقت، فإن كان له حكم الوقت نعم إذا لم يكن له حكم الرفع، فإن كان له حكم الرفع فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا بد من ضربتين في التيمم، ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف فيكون هذا على رأي من؟ على رأي من؟ والسنة بخلاف، بل والقرآن بخلاف، لأن الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط، ولذلك أجمع العلماء أنه لا يقطع السرقة إلا الكف فقط، لأن الله قال أيديهم ولم يقيد. أما في الوضوء فنعم الوضوء إلى المرفق، لأن الله قيد ذلك فقال وأيديكم إلى المرافق. وفي قوله أيديكم المرافق دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفق، وإنما المراد بها إيش؟ الكف. وعليه فيكون هذا الحديث هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة، فإنه لا عبرة به مهما كان، لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القرآني أو النبوي. وأيضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع، لأن الذراع غالبا يكون خفيا إما في الثوب وإما في الرداء، فلا يظهر عليه أثر التعبد بتمرد الإنسان أو بتعقيد الإنسان وجهه ويديه، بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليه مرض غبار غبار التراب حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعقيد وجهه وكفيه تقربا إلى الله تعالى واحتسابا للأجر. ثم قال المؤلف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطني ارساله، وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. هذا الحديث يقول الصعيد وضوء المسلم، وهذا الإطلاق الصعيد مقيد بما جاء في القرآن، وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد من الأرض، كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد، سواء كان رمليا أم ترابيا أم حجريا أم غير ذلك. وقوله وضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، وهذا مثل قوله فيما سبق جابر جعل في الأرض مسجدا وطهورا. وقول وضوء المسلم وإن لم يجد ماء، هل يقال إن كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا لأن الكافر ليس له وضوء أصلا، فيكون هذا من باب بيان الواقع، لأن الذي يتوضأ إنما هو المسلم. وإن لم يجد الماء عشر ظرف ليجد، والمعنى لو عدم الماء عشر سنوات فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر، إذا وجد الماء بعد هذا الضرب فليتق الله، أي فليلزم تقوى الله عز وجل. وبين أن التقوى هنا خاصة بقوله وليمسه بشرته، أي فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء. ولهذا قال وليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره بالماء من البشرة، وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابة، وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر. لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفورا يعني وضوء يقتضي فليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الأعضاء الأربعة. وأيضا نعم فليمسه بشرته يشمل المنسوح والمعصوم. روى البزار وصحاب القطان لكن صوب الدار قطني أستاذ. اعلم أن الأستاذ عند المحدثين له معنيان، المعنى الأول هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا. وهذا التعريف أحسن من قولهم، من قول بعضهم الصحابي ما سقط المرسل ما سقط من الصحابي، لأن هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مرسل. فلو أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه رفع حديثا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، لأن يعني محمدا إنما ولد في عام حجة الوداع فلا يمكن أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. أو رفعه التابعي يعني بأن حدث الصحابة، مثل أن يغوي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل. وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح. قد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناء السند، وهذا هو المعروف عند أهل أصول الفقه، يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راو في متصل السند. على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط، وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو صحة. وللترمذي عن أبي ذر نحو وصححه قال إنه صحيح، لكنه من رواية أبي ذر، فيكون ذلك شاهدا للحديث. ومن المعلوم أنه إذا كان ضعف يسيرا وصار له شاهد فإنه يقوى به. فيقال هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف فإن قواعد الشريعة تشهد له، لأن الله إنما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد، ما قال لم تجد ماء في مدة سنة أو سنتين أو أكثر أطلق. وأيضا قيد هذا بعدم وجود الماء، فيدل ذلك على أنه متى وجد الماء وجب إيش؟ وجب استعمال. فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى، وهذه فائدة ينبغي للإنسان أن يتفطن له، لأن المرسل إذا قوي بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة، وكذلك إذا قوي بقبول العلماء له فإنه يكون حجة. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز التيمم في جميع الأرض بقوله التيمم الصعيد وضوء المسلم بدون تقييد، ومن فوائده أنه يقوم مقام الماء بقوله وضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به الإنسان الذي يجد الماء، وهذا هو القول الراجح وقد بيناه بما سبق، وقلنا إن التيمم إذا تعذر استعمال الماء يقوم مقامه بكل شيء، كل شيء، حتى لو تيمم لنافلة فله أن يصلي فريضة، ولو تيمم لقراءة القرآن فله أن يصلي فريضة، لأنه يقوم مقام الماء من كل وجه. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز لقوله وإن نجد ماء 10 سنين. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغة في الكلام، وإذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له، وهذا موجود في القرآن وفي السنة، قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل دون ذلك فكذلك، لكن ذكر مثقال الذرة على سبيل المبالغة. ومنه أيضا قول رسول الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ذوقه الله به يوم القيامة، فمن اقتطع دون ذلك فالحكم بحقه كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة. ومنه على أحد القولين قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة، هذا أحد القولين في تفسير ذلك. على كل حال القائد القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة أو كثرة نعم ليس له مفهوم. ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء لقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وعلى هذا فإذا تيمم الجناب ثم وجد الماء وجب عليه إيش؟ أن يغتسل لقوله فليتق الله وليمسه بشرة. وإذا تيمم الوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ به، لا يقول إنه ارتفع حدث بالتيمم ولا يعود الحدث إلا بموجب جديد، لأن نقول إنه ارتفاع مقيد بوجود الماء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرر في استعمال الماء. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله، حتى ولو قلنا بأن التيمم رافع، لأنه رافع ما دام السبب موجودا، فإذا لم يوجد فعليه أن يستعمل الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة لقوله وليمسه بشرة، فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر، وخالف الأمر باستعماله وبتقوى الله، ومخالفة الواجب وقوع في المحرم، ومعلوم أن أن الشيء المحرم لا يستفيد منه الإنسان شيئا، فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام ولا يملك به البيع المبيع ولا غير ذلك. إذن لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عليه، صلاته صحيحة باطلة، وعليه أن يتيمم وعليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي. فإذا قال قائل ما هو الضار من الوجود وعدم الوجود؟ نقول متى كان في حمل الماء مشقة فهو واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. وإذا لم يكن مشقة فإنه يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها تانك كبير للماء، نقول يجب عليك أن تحمل الماء. أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نجب عليه، مثل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا نجب عليه أن يحمل الماء بما في ذلك من المشقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا قصة خرج رجلان في سفر وما أمامنا لم يبين هذا السفر، لكن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فحضرت الصلاة أي دخل وقتها، لأن حضور كل شيء بحسبه. وليس معهما ماء أي يتوضأان به، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، وسكت عن التيمم. ولا شك أنهما تيمما صعيدا طيبا يعني استعمل التيمم من صعيد طيب، والمراد بالطيب هنا ما سبق وهو الطاهر. فصليا ثم وجد الماء، الألف التي هي الفاعل تسقط منه، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. قال ابن مالك رحمه الله من ساكنان التقى يكسب ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. من ساكنان التقى اكسب ما سبق، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، أصلها لم يكن فكسرت النون لأن ما بعدها ساكن، وإن يكن أي ما سبق، لين أي حرف من حروف اللين وهما ثلاثة، وهن ثلاثة الواو والألف والياء، فحذفه استحق يعني فقد استحق الحذف أي فحذف. فهنا نقول في الحديث ثم وجد الماء، وجد الماء بحذف الألف. وأما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الألف لكنها ألف قصيرة فيقول ثم وجد الماء، فهذا خلاف القاعدة العربية. ومن ذلك أن نسمع بعض الناس ولقد في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. لا نعم طيب، وقال الحمد لله، الصواب أنك تحتب الألف، تحتب الألف وقال الحمد لله، ويعرف حذف الألف بالسياق. يقول ثم وجد الماء في الوقت، فأما فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. قول أعاد أحدهما الصلاة واضح أنها إعادة، لأن الإعادة فعل الشيء الذي فعل أولا، ولهذا سميت إعادة. فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرى فهو إرادة، لكن قوله والوضوء هذا فيه تجوز، لأن الوضوء هنا لم يعد، إذ أنهما قد تيمما، لكن يحدث ما دل دليل على وجوده فقوله علفتها تبنا وماء بارد. فإذا فأعاد أحدهما الصلاة وفعل الوضوء ولم يعد الآخر، لم يعد الصلاة ولم يتوضأ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، أي أصبت الطريقة الصحيحة، لأن السنة تطلق على الطريق أو الطريقة، فيقال سنة الرسول كذا وكذا، ويقال سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذا، وتطلق السنة بإزاء الواجب، وهذا مصطلح أصول الفقه أهل الأصول، يعني انقسم الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: الواجب والسنة. لكن إذا جاءت مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة، سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. طيب، يقول أصبت السنة وأجزأتك صلاة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ ما في أولى ولا ثانية، الصلاة تعمل على الذي صليت، يعني ما صلى مرتين. وقال الآخر لك الأجر مرتين، أما أحدهما أي أحد الأجرين فهو تيممه وصلاته الأولى، وأما الثاني فوضوءه وصلاته الثانية. وإنما قال الثاني لك الأجر مرتين لأنه فعل الثاني أي الوضوء وإعادة الصلاة متأولا، ظانا أن هذا هو الواجب عليه. والمجتهد والحمد لله من هذه الأمة لا يمكن أن يحرم من الأجر، له الأجر إن أخطأ فأجر واحد، وإن أصاب فأجر. المهم أن الأجر مرتين على إيش؟ على صلاة الأولى بالتم، وعلى صلاة الثانية بالوضوء. رواه أبو داود والنسائي. في هذا الحديث فوائد، منها أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله ماء، لأن هذا السياق ليس فيه أنهما طلب الماء ولم يجدا، بل قال ليس معهما ماء، وهو كذلك. فإذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب، لأن الطلب زيادة عناء وذهاب وقت. طيب، أما إذا كنت في أرض تجهلها فلا بد أن تبحث فيما حولك هل فيه ماء أو لا. لكن لو قال قائل حتى لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء، ألا يمكن أن يكون قد نزل الماء المطر وصارت الأرض قدران؟ نقول هذا ممكن، لكن الأصل عدم، لا سيما في أيام الصيف. ومن فوائد هذا الحديث، إذن فائدة واحدة، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والأفضل المقام. إيش؟ نعم، إذا أنه يحل محله يخفي، يعني يحل محله إذا نعم.
هل الأفضل أن يحرم الإنسان حتى يصل إلى اليابس؟
ما أظن، يعني لا نكلفه أن يحفر حتى يصل إلى اليابس، حتى وإن كان قريبا، إلا اللهم إلا إذا كان إذا مشى عليه الإنسان ظهر، يعني يكون رطوبة خفيفة جدا، فهنا ما في مشقة، يعني لو فعل كان أحسن. يمكن يؤخذ ويكفينا العدم. قال ما الدليل على نزاهة من النجاسة؟ نقول العدم، عدم الدليل، لأن الله ما ذكره إلا بالحدث أو جاء من الغائط أو لم يكن مثلا. لكن هذا بارك الله فيك، صلى صلى وانت، لكن لو وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. نعم، إذا
نقول القيام
فهذا الظاهر، الظاهر ليه هو هذا. اللهم إلا على قول من يرى أنه لا يشترط في الغسل الموالاة، فهنا نقول اتق الله ما استطعت. الآن استطعت أن ترفع جنابك عن بعض البدن، فعليك أن تتوضأ. ثم يتيمم عن الباقي، لكن يظهر لي من الأدلة أنه يتيمم مطلق ولا يتوضأ، لا سيما إذا أننا أنا أرى أن الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء. لا، لأن الوضوء طهارة واحد، وهذا حدث أصغر وجنابه. نعم، أعد 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 الرسول ما فهمنا إلا صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ما بعد السنة شرط. ما يستطيع. نعم، لأن هذا يمكن فيه الاجتهاد، لأن الذي له حكم رفع هو الذي لا يمكن فيه الاجتهاد، وهذا يمكن الاجتهاد لأن يقال لعله قاسه على الوضوء كما قاس عمر بن ياسر التيمم على الغسل عن الجنابة. نعم، في الأخير وهي يعني يؤخذ منه أنه لازم طلب الماء إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء. ومن فوائد هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا له ثلاث صور: إما أن يعيده، إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا إعادة عليه قول واحد، وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت، ففي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومنهم من قال لا، والثالث أن يجد الماء في الصلاة وهو يصلي، مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء، أو تمطر السماء في أثناء الصلاة فيحصل الماء، فهذا أيضا في خلاف، لكن الخلاف فيه ضعيف، الخلاف في كونه يستمر ضعيف. فأما الأول فقلنا إنه ليس عليه إعادة. من هو الأول؟ الذي وجده بعد الوقت. وأما الثاني ففيه خلاف قوي، والصحيح أنه لا قضاء عليه، وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوب، ولا يمكن أن يوجب الله على العبد صلاتين. والثالث إذا وجده في أثناء الصلاة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم، فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء صلاته، ومن أحدث في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج منها ويستأنفها، وهذا قوله الراجح. أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه فبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد بعد الوضوء. ومن والحديث الذي أمامنا: ثم وجد الماء في الوقت، هو في الصورة الوسط يعني بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهما اجتهدا. وسبق اجتهاد آخر من حديث عمار بن ياسر. فأما إذا كان النبي غائبا فلا إشكال في أن الإنسان له أن يجتهد، لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في هذا الخلاف. والصواب أنه جائز، يعني بمعنى أن الإنسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز. لكن قد يقال أنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخ لمن اجتهد ولو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، مع أنه خالف السنة لكنه مجتهد. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا فعل العبادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب على ذلك ولو أخطأ، لأنه عمل طاعة لله وتقربا إليه فيؤجر على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصبت الذي لم يعد أصبت السنة. ومعلوم أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. طيب، فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبينت السنة، لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ يقول: إذا كان قد علم بالسنة فإنه لا يؤجر، بل لو قيل بأنه يأثم لكان له وجه، لأنه إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فإنه ليس عليه إعادة. لكن لو لم يعلم بالسنة وأعاد بناء على أن ذلك هو الواجب عليه فإن الحكم واحد، بمعنى أن الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أعاد ينطبق تماما على من جهل السنة في عصر وأعاد. ومن فوائد هذه السنة من فوائد هذا الحديث تشجيع من أصحاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، ولم يقل أجزأتك صلاتك فقط أو ما أشبه ذلك من عبارات، لكن قال أصبت السنة تشجيعا له ولغيره على أن يحرص على إصابة السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدرس الجديد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كان الرجل جراح في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، أصحاب ابن خزيمة والحاكم. قول عن ابن عباس في قوله عز وجل، يعني كأنه فسرها رضي الله عنه، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بأن الله يعلمه التأويل أي التفسير. قال في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، في نقرأ الآية أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله أو جاء هذه أو بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وأو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلق، فإن أو في قوله أو أنزلته بمعنى الواو، يعني معنى الحديث، لأن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق. إذا نقول أو في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء وهذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فجاءوا. فلم تجدوا هذا القيد عائد على قوله على سفر، وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجده، فيكون قوله فلم تجدوا ماء عائد على قوله أو على سفر، فتيمموا سيدا طيبا فانسوا وجوهكم وايديكم من الى اخره. يقول رضي الله عنه اذا كانت للرجل الجراحه في سبيل الله، فقول اذا كان به جراحه في سبيل الله ليس بقيد لكنه مثال، لان الجراحه التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله او كانت بسقطه او بغير ذلك، المهم أن يكون فيه جرح يتضرر بالناس. قال والقروح، يعني وكذلك إذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح، مثل إيش؟ نعم، مثل الدمامل والبثرة وما أشبه. يقول فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذه تيمم جواب إذا كان. وقول فيخاف أن يموت هذا أيضا ليس بقيد، لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت، حتى لو خاف المرض أو استمرار المرض وتأخر برأة فإنه يجوز أن يتيمم، كما في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه فإنه تيمم خوفا من البرق، مع أنه لم يخف الموت لكن خاف من أن يتضرر بالبرق. إن اغتسل تيمم. إذن نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرض المراد أن المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيره، ولكنه رضي الله عنه زاد أنه إيش يخاف الموت، وفي كلا الأمرين نظر. أما الأول فقلنا إن هذا على سبيل المثال، إذا كانت الرجل جراح في سبيل الله هذا على سبيل المثال وليس مراد التخصيص، كذلك فيخاف أن يموت هذا أيضا على سبيل المثال وليس على سبيل القيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به. فيستفاد من هذا الحديث أن من كان عليه جراح ويخاف أن إذا غسلها أن يتضرر بموت أو بما دون فإنه يتيمم. من أين أخذ؟ أخذ من عموم قوله إن كنتم مرضى، هذه واحدة، وأخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان به جرح يتضرر بالماء فإنه يتيمم. قال العلماء رحمهم الله إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله وجب عليه فالغسل لأنه مستطيع، وإذا كان يضره لكن لا يضره المسجد فإنه يمسحه، وإن كان يضره حتى المسجد فإنه يتيمم. وهذا التركيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهر، وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء أقرب إلى أقرب من التيمم، يؤخذ الأقرب فالأقرب. وأما إذا كان يضر حتى المسح فإنه يتيمم، فهو بالقياس، بالقياس على أنه إذا عجز عن بعض البدن عن بعض إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله، إذ أن التيمم بدلا عن طهارة الماء. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يستطع أن يغسل الجرح سقط عنه المسح والتيمم. وقال إن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه. لكن الصواب ما ذكرنا أنه على الترتيب الآتي: أولا الغسل، ثم المسح، ثم التيمم. وإذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة؟ نقول إذا كانت الطهارة غسل عن غسل فالغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. وعلى هذا فإذا كان في يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم، فله أن يؤخر التيمم إلى أن يريد الصلاة ولو طال الغسل. هذا إذا كان التيمم إذا كان غسلا عن جنابة، لأنه لا يتشترط الموالاة على المشهور. فهمتم هذا؟ يعني مثل الإنسان قام من الليل فوجد نفسه مجنبا باحتلام وفيه جرح لا يمكن أن يمسحه، وقلنا يجب عليك أن تتيمم عنه. اغتسل الرجل وخرج إلى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة، يجوز أو لا؟ يجوز بناء على أن الغسل لا تشترط فيه الموالاة. وإذا قلنا باشتراط الموالاة فإنه يجب أن يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لئلا تفوت الموالاة. أما الترتيب فلا يجب، لأن الغسل يعتبر البدن عضوا واحدا. أما إذا كان عن وضوء، يعني رجل توضأ وفي يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا، فالواجب الواجب التيمم. متى يتيمم؟ يتيمم إذا غسل وجهه تيمم، يعني متى ينفر أن جرح الغسل نقول اغسل وجهه ثم اغسل اليد اليمنى ثم ما لا يضره غسل من اليد اليسرى ثم تيمم في الحال، لأنه يجب في الوضوء الترتيب والمؤلاء. فعليه يتيمم عن الجرح في موضع غسل، وهذا يؤدي إلى مشقة، لأنه لا بد أن يكون عنده ميش يتنشف حتى إذا تيمم على التراب، وفيه مشقة. ولا أظن أن الشريعة تأتي من مثل هذا. ولهذا كان قول الراجح في التيمم في الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من الوضوء كاملا، بل وإلى أن يصل إلى المسجد، وذلك لأن الطهارة الآن اختلفت عن طهارة الماء، فلا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. ولو قال قائل نسقط الترتيب لأن الطهارة هذه من غير الجنس الأولى ولا نسبه الموالاه لو قال قائل بهذا لكان له وجه. افهمتم الان؟ طيب كيف التقييد في من بيده جرح المراحل؟ يجب اولا الغسل، نعم، فان كان يضره الغسل ولا يضره المسح مسح، نعم، يتيمم، تمام. واذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاه الترتيب والموالاه؟ لا، قبل الوجه، هات بدن قبل الوجه.